الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم ما بعد، بعد أيام معدودات يدخل الشهر المبارك، يدخل الشهر المبارك إما يوم الأربعاء إذا اكتمل شعبان 30 يوما، أو يوم الثلاثاء إذا نقصت عدة شعبان. وبعد ذلك يدخل هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي ابتدأ فيه تغيير العالم، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه إنما كان في شهر رمضان، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي في شهر رمضان الذي كان فيه تغيير البشرية بنزول هذا الوحي السماوي والإذان والإعلام ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل التاريخ أن أظلم حقبة تاريخية مرت على البشرية جمعاء عام 620 وما قبلها وما بعدها بأعوام. 620 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الأعوام أو القرون أو العصور ظلاما، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، والحديث في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، كل أهل الأرض، فمقتهم أي كرههم سبحانه وتعالى وغضب عليهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي لم يحب الله تعالى في هذه الفترة الزمنية إلا بقايا من أهل الكتاب. كل الأمم التي كانت موجودة كانت في انحلال أخلاقي وسياسي واجتماعي وتربوي وديني، وبكل مستويات الحياة كانت الحياة متدنية بكل أشكال الظلم، فكان الناس بحاجة إلى مخلص يخلصهم من هذا الظلم. اضطهاد سياسي، القوي يأكل الضعيف، اضطهاد ديني، هناك ما يسمونهم بعلماء الدين أو الأحبار أو الرهبان الذين اختزلوا الدين عندهم وفي نفوسهم، يدخلون من يشاء ويخرجون من يشاء، وكرهوا الناس في الدين. هناك طبقية يعيش فيها العالم، هناك أشكال وأنواع، سواء كان في أمة الفرس الساسانية أو كان في أمة الرومان البيزنطية أو كان في الهند أو كان في الصين أو كان في غيرها من أنحاء العالم، كانت صور الظلم شتى، كما عبر عنها شوقي وغيره لما قال: أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه، وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هذا هو حال البشرية، والله عبر عنها بقوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأخرجكم وأنقذكم منها. فالله أنقذ وأخرج الأمة كلها من الحفرة التي سقط الناس فيها، ولولا هداية الله لما خرج أحد من هذه الحفرة. هذه البعثة، هذا التغيير، هذا النمط الجديد في الحياة كان في رمضان، ولذلك رمضان كان له خصوصية في حياة المسلمين. علم الله بعلمه المطلق أن أعمار أمتنا قصيرة وقليلة، وأن الإنسان مخطئ بطبعه، وأنه جهول، وأنه كنود، وأنه ظلوم، وأنه مغرور، وأنه قاصر وناقص، وأنه عجل، وهذا بعلم الله المطلق. ولذلك الله عقد لنا كل سنة دورة يهذب فيها أخلاقنا، هذا هو شهر رمضان، شهر التغيير. ابتدأ التغيير في العالم في شهر رمضان، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، كان أول فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر تسمى الفاصلة الفرقان في شهر رمضان، سقوط رأس الكفر قريش وفتح مكة في شهر رمضان. كثير من المعارك الفاصلة كانت في هذا الشهر المبارك، لأن الله تعالى ينزل فيه البركات، تصفيد مردة الشياطين والجن في شهر رمضان، لا يصفدون في الحج ولا يصفدون في غيرها من الأشهر، إنما في شهر رمضان إجلالا لهذا الشهر المبارك تصفد فيه مردة الشياطين والجن. أبواب الجنان تفتح في شهر رمضان، أبواب النار تغلق في شهر رمضان، الصيام تضاعف الحسنات فيه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة في شهر رمضان. كل الأعمال يجزى عليها الإنسان الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لله عز وجل ويعطي أجور سبحانه وتعالى بغير عد ولا حساب. هذا الشهر مفترض يكون له خصوصية في حياتنا، وبالمقابل هذا الشهر يسمونه العلماء شهر الفرحة، الكل يفرح في هذا الشهر، الصالح يفرح لكي يزداد صلاحا وقربة وتوقا من الله تعالى، الفاسق يفرح يستانس بالليل تأتي له سهرات رمضان وتشتغل تمثيليات رمضان وتشتغل مسابقات رمضان ورمضان يجمعنا وسمر رمضان، وكل إنسان لاعب الكرة يستانس تبدأ دوريات شهر رمضان، البائع يفرح في شهر رمضان يسوق لبضاعته والجمعيات ما شاء الله تمشي أسواقها والتجار تمشي تجارتهم، الفقير يفرح في رمضان لأن شهر ممكن يتحصل على زكوات أو صدقات أو من يساعده في إعالة وإعاشته وإعالة عياله، المغترب يفرح في رمضان لأن يشعر أن بين أهله، ما يشعر بطعم الغربة لأن المساجد مفتوحة والدواوين مفتوحة ومجالس الإفطار مفتوحة، فالكل يفرح في رمضان، حتى العصاة والفساق يفرحون في رمضان لأن عندهم شغل بعد الفطور فيفعلون ويصطادون ما يفعلون من المعاصي. شاهد هذا الشهر المبارك يجب أن يستقبله الإنسان بنوع خاص من نعم الله عليك. إذا بلغك الله شهر رمضان وأمد في عمرك فأنت في نعمة عظيمة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه أن شخصين جاءوا إلى المدينة من بني عذرة وسكنوا عند طلحة بن عبيد الله، سكنوا عند طلحة، واحد كان عابد له عبادة ونشاط والثاني كان أقل حال في العبادة، ثم نادى منادي الجهاد فخرج الأول فمات العابد، مات قبل الثاني، ثم بعد عام نادى منادي الجهاد فخرج الثاني فمات، والحديث الصحيح صحاه كذلك عند الطبراني في المعجم وابن ماجه. ثم مات الثاني، الأول الذي مات أولا أكثر عبادة والذي مات ثانيا أقل عبادة، فرآهم طلحة رضي الله عنه في المنام على أسرة، الله حطهم على أسرة، فرأى الأول العابد كثير العبادة الذي غزا أولا وجاهد، رآه في سرير دون الثاني، يعني رأى الأول لأكثر عبادة تحت حاطينه في سرير تحت، ورأى الثاني الذي مات بعده وفي رواية أنه مات على سريره رأى في درجة أعلى من الأول، فتعجب من حاله فجاء يقص الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه ما على امرئ خلفه الله تعالى، يعني أمد الله في عمره، فأكثر من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة عن الثاني الذي مات متأخرا لكن درجته كانت أعلى، قال أولم يدرك الصلاة فصلاها معنا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أولم يدرك رمضان فصامه؟ قلت بلى. قال فبذاك رفعه الله، بس هذا الله رفعك بطول عمرك وحسن عملك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللي حصل رمضان مو مثل اللي فوت رمضان، لأن رمضان فيه أجور عظيمة، وبين صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه فرصة، من بلغه الله تعالى شهر رمضان فقد أحسن الله إليه ووهبه عمرا جديدا ونعمة مديدة أن بلغه الله تعالى رمضان. ذلك السلف كانوا إذا انتهوا من شهر رمضان يقعدون يدعون كل سنة كل شهر أن الله يبلغهم رمضان القادم، ويقولون اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يعني خلنا كل سنة نلحق على رمضان، لأن رمضان منجم للخيرات ومنجم للعطايا، فلا يريدون أن يفوتهم هذا الشهر المبارك. رمضان دورة الله سبحانه وتعالى ينشط فيها إيماننا، كل واحد فينا مشغول، اللي مشغول مع عمله، اللي مشغول في دوامه، اللي مشغول في تجارته، اللي مشغول مع عنده ولد مريض، اللي مشغول في حياته، لكن يجي رمضان تتوقف كل هذه الأعمال الجانبية ويبدأ الإنسان يلتفت إلى الآخرة، يبدأ الواحد يفكر في آخرته فيصوم لله سبحانه وتعالى، والصوم يعمل على تهذيب النفس، مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وكون الإنسان يحبس نفسه لقراءة القرآن ويفطر مع الناس ويصوم مع الناس ويصلي التراويح ويقوم الليل، هذا يعمل على نقلك من الدنيا إلى الآخرة، يعمل على نقلك من الدنيا إلى الآخرة. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآلة الجيدة التي تورثكم التقوى إنما هو الصوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. جنة يعني وقاية حصينة مانعة لك من النار. تبي تقي نفسك من النار؟ الصيام جنة. جنة وقاية، وقاية قاطعة أكيدة تقيك من النار الصيام. ذلك أنا أقول أنا أمهد رمضان، بقي له 5-6 أيام، أمهد لرمضان. لا يفوتك هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك يجب أن تستعد له استعداد جيد، وتعلم أن هذا الشهر فيه أجور عظيمة يوزعها الله تعالى هبة وكرما منه على الصائمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأن الصيام ترويض للنفس وتعويد لها على أن تنقاد إلى طاعة الله تعالى، وأن الصوم يأتيك يوم القيامة شافعا ومحاميا ووكيلا عنك بين يدي الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، والصوم يكفر الله تعالى عنك به الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. والصوم فيه نوع من الإحساس بالجوع والفقراء، ولو بقليل من الوقت فإنك ستحس بإحساس الآخرين الذين يقضون حياتهم طولا وعرضا بين الجوع والعطش فلا يجدون ما يسد رمقهم. أنت من خلال هذا الشهر تحس بإحساس هؤلاء. الصوم يعلمك على الجود والكرم والعطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني الريح المحملة بالأمطار، فإن خيرها يعم الصالحة والفاسدة والكافرة والمؤمنة والسائل ومن لا يسأل. فهكذا يكون صلى الله عليه وسلم، يكون كله خير على الناس في رمضان. وفي الصوم إعانة لك على قيام الليل وعلى الاعتكاف من خلال زيادة نسبة التقوى في نفسك وقربك من الله عز وجل. وفي الصوم تعليم لك للرحمة والعطف على الناس، فإن الراحمون يرحمهم الله عز وجل. وفي الصوم تتعلم قيام الليل مع الناس في صلاة التراويح، وستأتيك هذه الصلاة يوم القيامة تسد الخلل في الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإذا كملت الصلاة وتيسرت تيسر ما بعدها، فإن وجد في صلاتك نقص قال الله تعالى للملائكة: انظروا لعبدي هل له من نوافل عند قيام ليل، عند تراويح، عند سنن، سد هذا النقص، فينظر في عبادتك. فإن كان عندك من قيام الليل سد الخلل أو النقص في حياتك. وفي صلاة كذلك التراويح تنال الغرف المبنية من فوقها غرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. إنك تدرك هذه الغرف من فوقها غرف مبنية يحسدك الناس عليها، إذا طاب كلامك وأطعمت الطعام وقمت بالليل والناس نيام وصمت لله عز وجل. في الصيام يتعلم الإنسان قراءة القرآن وختمات القرآن ختمة من بعد ختمة، كما قال قتادة: كان السلف يختمون كل 10 ليال في رمضان. يعني في رمضان 3 مرات يختمون، كل 10 أيام يختمون، بمعنى كل يوم يقرؤون 3 أجزاء من القرآن. قال قتادة: وكان الإمام مالك إذا جاء رمضان ترك مجلس الحديث وأقبل على قراءة القرآن في رمضان. يتعلم الإنسان الجهاد، فهو شهر النصر وشهر الصبر، فيه معركة الفرقان يوم بدر، وفيه فتح مكة، وفيه كثير من الغزوات الفاصلة في حياة هذه الأمة، فهو شهر عطاء وشهر تجديد. هذا الشهر قبل أن يدخل لازم تحط لك جدول، إذا ما تضع لك جدول تمر عليك الأيام سريعة. أنا أقول بس لو تحقق 10 غايات في شهر رمضان هذا يكفي. 10 غايات راح أذكرها في الخطبة الثانية، إذا استطعت أن تحققها في هذا الشهر المبارك فقد أنجزت شيئا كثيرا. الذين لا يكتبون أهدافهم لا ينجزون، الذين لا يتابعون لا ينجزون، الذين لا يمرحلون أهدافهم لا ينجزون، الذين لا يخططون لا ينجزون، يعيشون حياة الفوضى أو يعيشون حياة العادة. ولذلك رمضان لا يمر عليك عادة، كأنه عادة سنوية، يجب أن يمر عليك رمضان نمط آخر في هذا العام، تستطيع أن تنجز إذا كتبت ورتبت أمورك وأصبحت عندك غايات وأهداف ووسائل تستطيع أن تنجز. أما إذا مر عليك رمضان عندك بس استعداد طعام وتجهيز بيتي وما عندك تجهيز إيماني ولا علمي لهذا الشهر، فإنه سرعان ما ينتهي هذا الشهر ولا تستفيد منه. الأسبوع القادم في الجمعة القادمة سيكون مر على رمضان 3 أيام، والجمعة اللي بعدها يكون خلص 10 أيام، واللي بعدها يكون خلص 17 يوم، ودخلنا في النصف الأخير من رمضان، وهكذا يمر سريعا كسائر الأشهر. إذا ما تستعد له استعداد صحيح فإنك لن تستفيد منه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ثمة استعداد لشهر رمضان. قبل لا أذكر العشرة نقاط، استعداد لشهر رمضان. اليوم الناس كلها عندها استعداد، التاجر يستعد يطلع بضاعته ويعرض بضاعته ويسوق، الجرائد تستعد لشهر رمضان، التلفزيونات تستعد لشهر رمضان، شوفوا الإعلانات في التلفزيونات كل يوم، سهرات رمضان وبرامج رمضان ورمضان يجمعنا، وإعداد من قبل 6 أشهر، المعدين والمخرجين والكتاب والمذيعين والممثلين استعدوا لشهر رمضان وقدموا مادتهم لشهر رمضان، الكل يستعد لشهر رمضان، لكن نحن نعني استعداد من نوع آخر، هذا استعداد ترفيهي، وفي استعداد بطن تستعد فيه ربات البيوت من خلال الدخول إلى الجمعيات والأسواق وتجهز كل ما يحتاج الإنسان في شهر رمضان من أشياء جرت بها العادة أن تكون لهذا الشهر المبارك. وفي حتى كذلك استعداد بكل أشكاله، لكن نحن بحاجة إلى استعداد آخر. أنت بحاجة إلى استقبال شهر رمضان استعداد علمي، استعداد علمي بمعنى تفهم أحكام رمضان، واليوم أحكام رمضان مسهلة وميسرة من خلال سماع شريط واحد فقط يغنيك في معرفة أحكام رمضان. غالب أهل العلم عندهم أشرطة في أحكام رمضان، ماذا عليك وماذا يكلفك. لو ذهبت إلى مكتب من مكاتب التسجيلات وشريتك شريط واحد وحطيته في البيت وسمعته أنت وزوجتك في أحكام الصيام، عندك أحكام تتعلق بالمرضى، عندك أحكام تتعلق بالمسافرين، عندك أحكام تتعلق بالنساء ودورة النساء، في أحكام تتعلق بالأطفال، في أحكام تتعلق بالمقيم، وهكذا. هذه كلها في شريط واحد، ما يكلفك كثير. هذا احنا نسميه استعداد علمي لشهر رمضان، هذا نوع. في استعداد آخر استعداد إيماني، ماذا سأفعل لكي يزيد إيماني في شهر رمضان، لازم أحط جدول. عندي استعداد آخر استعداد صحي جسدي، فرصة رمضان لمن يريد يعمل الرجيم، لمن يريد أن يخفف من السكريات والدهنيات والنشويات أو الكربوهيدرات، فرصتك في شهر رمضان. أصلا أنت ملزم أن تنقطع عن هذه الأشياء، حط لي جدول أني أنا الآن في أول رمضان فيني نسبة عالية من كذا وكذا، بعد نهاية رمضان أستغل هذا الشهر المبارك مع الصوم أن أتخلص من كثير من السموم. ولذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا تصحوا. صحيح الصيام فيه قطع لكل أسباب المرض، لأن المعدة بيت الداء، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا قطعت أسباب الدواء عن بيت الداء صح الجسم. سبب أمراض الناس غالبها الآن إدخال الطعام على الطعام، لا يتهضم الطعام ويتحول إلى أكسدة وأشياء فاسدة في جسم الإنسان، تبدأ الأمراض تمشي مع دم الإنسان تدور فيه من رأسه إلى رجليه إلى أعضائه، وهذا بسبب تداخل الطعام على الطعام. ذلك يأتي هذا الشهر لكي يخفف في حياة الإنسان. فضع لنفسك غايات حتى تستفيد. 10 نقاط لو استطعت أن تحققها في شهر رمضان أنجزت شيئا كثيرا. الأولى، نريد صياما صحيحا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام بلا خمول، صيام بلا غضب، صيام بلا كسل، صيام بنشاط. ما نبي نخلي الصوم سبة ولا الصوم سبب أن الإنسان يتحول إلى إنسان غضوب والإنسان نايم 24 ساعة، كل من كلمه قال أنا صايم. طيب الصوم ما جاء لهذا أصلا، الصوم جاء لكي تستزيد من الطاعة. صح يتعب الجسم نعم، لكن نريد صوما كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش السبب النبي كان يصوم شعبان؟ ليش يصوم شعبان؟ حتى يتهيأ الجسد لاستقبال رمضان، ما يضيع أول أسبوع عليك وانت جسمك ما تعود إلى الآن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله عن شهر شعبان هذا الذي نحن فيه. فنريد صوما بلا كسل، صوم بلا خمول، صوم بلا غضب، صوم معنى شهر. إذا استطعت أن تحقق هذه الغاية في هذا الشهر المبارك فقد أنجزت خيرا كثيرا. عود نفسك في هذا الشهر أن تقرأ كل يوم على الأقل جزء من القرآن، هذا بينك وبين الله جزء. احنا نقول السلف كانوا يقرون باليوم 3 أجزاء فيختمون كل 10 أيام، يعني في رمضان 3 مرات يختمون. أنت إذا استطعت، قليل دائم خير من كثير منقطع، أن تقرأ في كل يوم جزء من القرآن فقد أنجزت خيرا كثيرا. هذا الجزء في نهاية الشهر راح يصير 30 جزء، راح يصل إلى أكثر من 6000 آية قرأتها كلها مكتوبة في ميزان حسناتك عند الله تعالى. احرص ثالثا في هذا الشهر على صلاة الجماعة بدءا من الفجر والظهر، ولو في الدوام أو في العمل، والعصر وإن فاتتك صليها جماعة مع أولادك في البيت، والمغرب والعشاء. احرص في هذا الشهر المبارك وحط لك جدول على أن لا تفوتك صلاة من صلوات الجماعة. احرص رابعا في هذا الشهر المبارك على السنن. سنن لو صليت في اليوم 12 ركعة تصليها يبني الله لك بيتا في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كل يوم بيت 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 في الجنة، في نهاية 30 يوم لك 30 بيت، يعني 30 قصر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قصور الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. 2 ركعتين قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة من حافظ عليها في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الفجر تداخل مع الناس صلاة 2 الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب. ويستحب سنة المغرب أن تصلى في البيت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أروح أرجع البيت وصلي السنة 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، بذلك يكون الإنسان حافظ على 12 ركعة. ما زاد على ذلك فهي نوافل، أما هذه فهي رواتب، يعني راتبة بعد الراتبة تصلى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا 4. إذا لو استطعت أن تحقق ذلك فقد أنجزت خيرا كثيرا. أولا صوم بلا خمول ولا غضب، ثانيا قراءة جزء من القرآن، ثالثا صلاة الجماعة، رابعا صلاة السنة أو الرواتب، خامسا احرص على أن تفطر صائما في كل يوم من رمضان. كل يوم فطر لك صائم، إما هنا ولا في الخارج. اليوم تفطر الصائمين كل اللجان، حتى احنا حطينا صندوق بعد نساهم في ذلك، كل اللجان تفطر الصائمين. تفطير الصائم ما يكلف 200 فلس أو ربع دينار على أقصى حد. احرص على أن كل يوم في رمضان تفطر لك صائما، إما في الداخل أو في الخارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. يقول علماء مو مثل أجر الصيام، مثل أجر الصائم. صائم له أجر مفتوح عند الله، الله يعطيك مثل أجر الصائم، مو مثل أجر الصوم بل مثل أجر الصائم، لأن الصائم يمكن عنده حسنات كثيرة غير الصوم، فالله يعطيك مثل أجره كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرص أنت في رمضان يكون لك في كل يوم واحد تفطره، إما معك في الداخل أو في الخارج. احرص في كل يوم من رمضان أن يكون عندك اتصال لصلة الرحم، إما اتصال هاتفي أو زيارة أو لقاء، سواء كان دوانية أو أصحاب أو أشخاص أو أحباب أو والدة أو والد، ولو اتصال هاتفي. هذه حسنة وقربة عظيمة تتقرب فيها. فهذا الشهر شهر الصلة، شهر رمضان شهر التواصل مع الناس، مو شهر الانقطاع عن الناس، وإنما فيه تواصل بينك وبين الآخرين. احرص سابعا في هذا الشهر أن يكون لك في كل يوم صدقة، صدقة واحدة. حط لك حصالة في البيت، صندوق كل خردة زايدة في بيت في جيبك ارميها فيها. كل يوم في رمضان يكون عندك هذا الديدن ماشي عليه، كل يوم يكون لك صدقة في كل يوم، تكتب لك حسنة يومية. وأعرف أناس بنوا مساجد من خلال هذا العمل يومي. يقول واحد: كل ما أرجع البيت ما في جيبي تحتي غير الجيب اللي فوق، ما يطلعون منه، ما في جيبي تحتي أرميه كل يوم في الحصالة يوميا. يقول حتى الله تعالى بارك في هذه الأموال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم نزل في كل يوم ملكان، الصبح ينزلون ملكين يدعون ودعاهم مستجاب. يقول واحد: اللهم أعطي منفقا خلفا، أنت منفق معهم لو حاب 20 فلس، أنت منفق. يقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، اتلف عليه صحته وعافيته، خلي ينام على ملايينه لكن صحته تالفة، وهذا دعاء مستجاب. إذن إذا استطعت أن تحقق ذلك في شهر رمضان، أنك في كل يوم تتصدق بصدقة، فقد أنجزت خيرا عظيما. الثامن، احرص في كل يوم في رمضان أن يكون لك نصيحة، نصيحة، وهذا من أعظم الأعمال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس. والمقصود بالنصيحة هي مجرد الكلمة الطيبة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذه هي النصيحة، نصيحة لبنتك، نصيحة لزوجتك، نصيحة لأختك، نصيحة لزميل عندك في العمل، قدم نصيحة، كلمة طيبة، فهي في ميزان حسناتك. احرص كل يوم أن يكون لك أثر وأن تكون لك بصمة على الآخرين كل يوم في حياتك. تاسعا، احرص أن يكون هذا الشهر شهر لكي تضبط غذائك، اضبط غذائك في هذا الشهر. كما يقول ابن القيم، يقول في بعض الناس ما يشبع حتى تشبع عينه، يعني إذا ما يحطوا له على السفرة المقبلات والحلويات والموالح والسلطات ما يشبع، وهو ما راح يأكل شيء أصلا. يقول هذا لازم تشبع عينه قبل أن يشبع بطنه. احرص على أن تضبط هذا في هذا الشهر المبارك، تضبط بطنك ويكون عندك نوع من نوع التحكم في البطن. وأخيرا، اجعل هذا الشهر المبارك شهر جديد لكي تتحكم في وقتك، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. اجعل هذا الشهر المبارك شهر انطلاق أن تتحكم فيه في وقتك، في وقت للزيارات العائلية، في وقت للعبادات، في وقت لقراءة القرآن، في وقت للعلم، في وقت للراحة، في وقت لأولادي وأهلي. اجعل هذا الشهر المبارك شهر انطلاق لضبط وقتك والاستفادة من هذا الوقت، وإياك ثم إياك أن تضيع حسناتك من خلال أنا أسميهم سراق الحسنات، الإعلام المفتوح، هذا سارق للحسنات، التجول بعد العشاء بشيء غير منضبط، هذا سارق للحسنات، النوم الكثير سارق للحسنات. فاحرص أنت في هذا الشهر المبارك على أن لا تضيع حسناتك في هذا الشهر المبارك. نلقاكم إن شاء الله تعالى حتى نتواصل بإذن الله تعالى. ومن على هذا المنبر أنا أعتذر عن الخطب القادمة، لأني إن شاء الله تعالى سأنتقل في خطب الجمعة إلى مسجد جديد في شهر رمضان المبارك، سنعلن عنه بعد الصلاة بإذن الله تعالى. كعادة جرت أننا من باب نقل الخير والفائدة ننتقل لمساجد أخرى في هذا الشهر المبارك لإفادة الناس. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.